Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم 32 من شهر 9 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تجدد المعارك صباح اليوم بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة المقرن بجانب اشتباكات عنيفة في محيط سلاح المدرعات باتجاه الأحياء الجنوبية. احتدام المعارك حول مصفات البترول بالجيلي والبرهان يتفقد الخطوط الأمامية للقوات. مشروع قرار بتمديد تفويض بعثة تخصي الحقائق الأممية في السودان. الهدوء الحذر يسود الفاشر بعد مقتل 62 شخص وإصابة العشرات في قصف الدعم السريع لسوق المواشي. وفاة أكثر من 400 شخص في جبال النوبة بسبب الجوع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تجددت المعارك صباح اليوم بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة المقرم بالخرطوم بجانب اشتباكات عنيفة في محيط سلاح المدرعات باتجاه الأحياء الجنوبية، فيما تحتدم المعارك حول مصفات البترول بالجيلي. وقال مصدر من أم درمان لراديو دبنجا أن المعارك العسكرية مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة محاور، مشير إلى تصاعد أعمدة الدخان في مناطق بالخرطوم والخرطوم بحري. وأضاف أن الطيران الحربي شن غارات جوية في مناطق سيطرة الدعم السريع بالخرطوم مع تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء العاصمة، فيما دوت أصوات المدفعية الثقيلة من قبل قوات الدعم السريع بصورة متقطعة باتجاه مواقع الجيش. من جهة أخرى، قصف سلاح الطيران مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع يوم السبت غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأضاف مصدر لراديو دبنجا
بنزل موقف العمليات، يعني حاليا اتجاه المقرن كان في اشتباكات بالهجات، طبعا موقع حيوي، والحمد لله يعني القوات المسلحة دمرت أكثر من 7 عربات والصاندين، وأصبح حاليا اتجاه الباب بحري، يعني الناس في حلفية الملوك والمحامي كلها شغالة. بالنسبة للطيران، الطيران ده 24 ساعة حايم، بزيادة الطيارة بتاع الاستطلاع اللي بيحدد مواقع الميليشيا ماشي وين، ولو في فزع ولا في هنا، لازم في كم فزع بيجي ماشيين الحمد لله بيتعاملوا معاهم، بيتعاملوا مع الطيران المسيرات. وهسه حاليا الجيش متحرك، وان شاء الله دايرين شنو كمان، يلتقوا جيش المهندسين مع جيش القياده العامه.
وبثت صفحات مواليه للقوات المسلحه على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انفتاح الجيش على مواقع عديدة خاصة في الخرطوم بحري، وتمكنه من السيطرة على جسر الحلفاية ومنطقة حلفاية الملوك. وقالت منصات الجيش أن القائد العام عبد الفتاح البرهان تفقد الخطوط الأمامية للقوات وظهر البرهان وهو يحيي الجنود الذين بدأ عليهم الحماس، وذلك في منطقة الجبل الأزرق بالقرب من الكلية الحربية شمال أم درمان بالتزامن مع انفتاح واسع لمشاة الجيش في الخرطوم البحري. وتمكنت قوات الجيش من العبور من أم درمان إلى شمالي الخرطوم البحري عبر جسر الحلفاية يوم السبت لتلتحم مع قوات سلاح الأسلحة بالكدر التي انفتحت في المنطقة منذ يوم الجمعة. ومن جهته أكد الخبير العسكري والأمني اللواء دكتور مقتصم عبد القادر الحسن المستشار بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية أن المعارك التي تدور رحاها الآن في الخرطوم وولاية الجزيرة وسنار تعد عملية تكتيكية كجزء من استراتيجية تخطط لها القوات المسلحة بناء على العلوم العسكرية في كافة المجالات من إمداد وإشراك لقوات مختلفة حسب أدوارها. وقال الحسن لراديو دبنغا أن هذه العملية أثبتت تقدم للقوات المسلحة واستلام للأرض واكتشاف للعدو ومواقع القناصين والكمائن للتعامل معها سواء في هذه المرحلة أو مراحل قادمة. وقطع بأنها ستأتي بنتائج إيجابية، لكنه نوه إلى أن ذلك يحتاج لوقت لتؤتي ثمارها الإيجابية. ساد الهدوء الحذر مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بعد القصف المدفعي من قبل الدعم السريع على سوق المواشي ومناطق بالفاشر، والذي أودى بحياة 62 شخصا وعشرات المصابين بحسب حكومة ولاية شمال دارفور. وأعلنت حكومة ولاية شمال دارفور يوم الجمعة أن مقتل 62 شخص على الأقل خلال يومي الخميس والجمعة في استمرار للقصف المدفعي لقوات الدعم السريع على الفاشر. وأدانت حكومة ولاية شمال دارفور مواصلة قوات الدعم السريع انتهاكاتها ضد المواطنين العزل والمؤسسات الخدمية والأسواق بمدينة الفاشر. وأكدت في بيان حصل عليه راديو دبنغا قيام الدعم السريع بعمليات لا إنسانية، وذلك بتكثيف التدوين العشوائي على الأحياء السكنية والمرافق الصحية وغيرها. كشفت السلطة الأمنية في مناطق سيطرة الحركة الشعبية بقيادة الحلو أن وفاة 416 مواطن بسبب الجوع في الفترة ما بين 14 من شهر 8 إلى 20 من شهر 9، بينما وصل 52479 طفل إلى حالة سوء التغذية الحادة. واتهم أرنو نوغوتولو لودي سكرتير أول السلطة المدنية في بيان له يوم الجمعة تلقى راديو دبنغا نسخة منه، اتهم الحكومة بوضع عراقيل في إنقاذ المواطنين بعد إعلانها المجاعة في مناطق سيطرتها. وأوضح أن هذا التأخير الذي وصفه بغير المبرر في إيصال الإقاذة قد يؤرض أكثر من 3 مليون مواطن من بينهم أكثر من 768,000 نازح إلى الخطر. تشرع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل في مشاورات غير رسمية بجنيف بشأن مشروع قرار ينص على تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام آخر. ومن المقرر تسليم النسخة النهائية من مشروع القرار رسميا إلى السكرتارية في اليوم الثاني من شهر 10 المقبل، على أن يتم التصويت عليها قبل نهاية أعمال المجلس في يوم 10 من شهر أكتوبر. وكان وفد السودان دعا خلال تعليقه على تقرير اللجنة في شهر 9 الجاري إلى إنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق. وجدد مشروع القرار الذي تحصل راديو دبنغ على نسخة منه جدد التزام مجلس حقوق الإنسان القوي بالسيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية للسودان. أكد تقرير أممي على أن الصراع في السودان والأزمة الإنسانية الناتجة عنه كان لهم تأثير كارثي خاصة على النساء والفتيات، حيث يواجهن الجوع والنزوح ونقص في الخدمات والإمدادات الأساسية، فيما تضاعف العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان النساء والفتيات في السودان الصمود وسط لهيب الحرب، والذي سلط الضوء على التأثيرات غير المتناسبة للصراع المتصاعد على النساء والفتيات السودانيات. وبحسب التقرير زاد عدد المحتاجين إلى خدمات متعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 100% منذ بداية الأزمة ليصل إلى 6.7 مليون شخص. وأشار التقرير إلى أن العنف المستمر وخاصة في الخرطوم ودارفور وكردفان أدى إلى تفاقم المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات وسط تزايد التقارير عن حالات العنف واستقلال واعتداءات جنسية مرتبطة بالصراع. قررت وزارة التربية والتعليم يوم السبت عقد امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة لدفعة 2023 في يوم 28 ديسمبر المقبل. وكان قد تأجل جلوس أكثر من 500,000 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية من يوم 27 مايو 2023 إلى 10 يونيو 2023 بسبب تأخر بعض الولايات في إكمال المقررات الدراسية، إلا أن اندلاع النزاع القائم حال دون انعقاد الامتحانات. وقال المفوض بتسيير أعمال وزارة التربية والتعليم أحمد خليفة عمر كرار قال في تصريح صحفي بأن الوزارة اعتمدت يوم السبت 28 ديسمبر المقبل موعدا لبدء امتحانات الشهادة الثانوية لدفعة 2023 المؤجلة، وأشار إلى أن مجلس امتحانات السودان وافق على عقد امتحانات دفعة 2024 بعد 3 أشهر من آخر جلسة لامتحانات الدفعة المؤجلة، حيث تشمل الامتحانات الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات في موعدها المؤجل. أعلنت ولاية كسلا استئناف الدراسة في جميع المراحل الدراسية ابتداء من اليوم الأحد بعد إقلاق استمر ل4 أسابيع بسبب انتشار الكوليرا. وقال ماهر حسين مدير عام وزارة التربية والتعليم في فضائية كسلا يوم السبت، قال أن قرار استئناف الدراسة يشمل جميع محليات الولاية، وكانت الوزارة أصدرت قرارا بإقلاق المدارس يوم 1 من شهر 9 الجاري بسبب الانتشار الواسع للكوليرا بجميع محليات الولاية. وسجلت محلية كسلا أعلى عدد لحالات الإصابة، تليها محلية غرب كسلا وخشم القربة ثم محلية حلف الجديدة. وأعلن مدير عام وزارة الصحة بالولاية الدكتور علي آدم في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي أعلن عن انخفاض عدد حالات الإصابة بالكوليرا. أكد نائب رئيس اتحاد مزارعي القطاع المطري غريق كمبال عن دخول ولاية نهر النيل دائرة الزراعة المطرية، وأكد أن هذا الموسم يحمل بشريات بإنتاجية عالية في محاصيل الذرة والسمسم برغم ظروف الحرب وخروج مناطق أخرى بسبب الحرب، مشير إلى أن الموسم لم يخلو من مشاكل التمويل المصرفي. وتوقع كمبال في حديث لراديو دبنجا أن يحدث دخول ولاية نهر النيل دائرة الزراعة المطرية فارقا كبيرا بإنتاجيتها العالية من المحاصيل خاصة الذرة، مشير إلى أن ذلك سيعوض الفرق الذي حدث في ولاية سنار في منطقة الدالي والمزموم بسبب الحرب. اعتقلت قوات الدعم السريع عضو غرفة طوارئ الكلاكلات حاتم عبدالله بالخرطوم الكلاكلة يوم الأربعاء. وقالت غرفة طوارئ الكلاكلة في بيان حصل عليه راديو دبنجا أن قوات الدعم السريع بقوة تقارب 20 مسلح على متن دفار اعتقلت حاتم عبدالله وصادرت جهازي حاسوب محمولين وتلفون وكمية مقدرة من جوالات المواد التموينية المخصصة لمتابق وتكايل القادسية. وطالبت الغرفة قوات الدعم السريع بإطلاق سراح المتطوع حاتم عبدالله فورا، وحملت قوات الدعم السريع مسؤولية سلامته. انطلقت يوم الأحد في القاهرة أعمال المؤتمر الأول حول قضايا الإعلام الذي يمتد ل3 أيام بهدف الوصول إلى خارطة الطريق لمستقبل الإعلام ما بعد الحرب. وقال عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين لراديو دبنجا أن 100 صحفي شاركوا في المؤتمر حضوريا و220 عبر الوسائل الإلكترونية بجانب ممثلين للكيانات النقابية ومنظمات المجتمع المدني. وأوضح أبو إدريس أن المؤتمر ناقش في اليوم الأول 3 أوراق عمل حول دور مواقع التواصل الاجتماعي وخطاب الكراهية، وأشار إلى توصية بإنشاء مرصد لخطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، مبين أن المؤتمر سيناقش خلال اليومين المقبلين معالجة آثار الحرب على الإعلام وإصلاح التشريعات والقوانين. وأضاف نقيب الصحفيين في هذا الخصوص:
فكرة المؤتمر تقوم على الاستعداد لما بعد الحرب في كيفية معالجة تأثيرات الحرب وما خلفته من مشكلات من توقف وسائل الإعلام السوداني التقليدية وما خلقته مواقع التواصل الاجتماعي من نشر الخطاب الكراهية والأخبار المضللة، ومحاولة لرسم مستقبل في مجال التشريعات والقوانين في إصلاح التشريعات والقوانين تتناسب مع التطورات الحادثة في العالم.
الخبر الأخير في النشرة: تعرضت لاجئتان سودانيتان بمعسكر غاغا بشرق تشات لإصابات بسبب عملية إطلاق نار داخل المعسكر من قبل مسلحين يوم الجمعة. وقال لاجئ سوداني بمعسكر غاغا لراديو دبنجا أن اللاجئتين السودانيتين خديجة داود ووالدتها تعرضن لروائش نتيجة إطلاق نار على اللاجئ هارون صاحب متجر بمعسكر غاغا من قبل مسلحين على ظهر موتر، وذلك عندما طلبوا بعض السلع ولم يدفعوا المبلغ. وعندما طالب هارون بالمال أطلقوا عليه مجموعة من الزخائر وفروا هاربين. تم فتح بلاغ لدى الشرطة بالمعسكر بالحادث. وفي حادث آخر تعرض اثنان من اللاجئات السودانيات بمخيم غاغا الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاط للضرب والشتم من قبل مسلحين عندما خرجنا لجمع الحطب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحلقة اليوم مخصصة لشكاوى المواطنين في عدد من مدن دارفور والقرى والمحليات من انتشار الرمت والتهاب العيون وسط الأطفال وكبار السن. ويسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف الدكتور عبد الوهاب السيسي، استشاري الطب وجراحة العيون. أهلا ومرحبا بك دكتور في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم. وكثير من المواطنين في مدن دارفور في الفاشر ونيالة والضعين وعدد من المحليات والقرى اشتكوا من انتشار الرمت والتهاب العيون، والواحد يصحى من النوم الصباح يلقى عينه حمراء وبتطلع كمية من الوسخ والقضى وما عارفين الأسباب شنو. نحن قبل ما نخش ونشخص ما هي الأسباب، نتكلم عن ما هو الرمت وهل عنده أنواع متعددة؟
التحية لك أستاذة فاطمة، والتحية لكل المستمعين لإذاعة راديو دبنجا. وأنا الدكتور عبد الوهاب السيسي، استشاري الطب وجراحة العيون، دكتوراه جامعة الخرطوم، صاحب مجمعات السيسي بالخرطوم وصاحب مركز السيسي بالقاهرة، والآن أنا أتحدث من قلب القاهرة. في الحقيقة نتكلم عن الرمد. الرمد هو نوعين، اللي هو الرمد الربيعي أو الحساسية المزمنة التي تصيب صغار السن وكبار السن، اللي هي الحساسية الرمد. حساسية الأطفال يسمى الرمد الربيعي، وحساسية الناس الكبار تسمى بالحساسية المزمنة. الرمد أساسا هو نوع من أنواع الجينات يصيب رمد العيون. أنا أتكلم عن رمد العيون. الرمد العيون يصيب العيون بالحكة والإحمرار وتغيير لون العيون، وهو الرمد موجود وراثي في الجسم. قد يكون مرتبط بأي شخص من الأسرة عنده جيوب أنفية، وفي نفس الوقت يصيب حساسية العيون، وقد يكون عنده حساسية في الصدر، وفي نفس الوقت يصيب العيون، وقد يكون عنده حساسية بتاع الجلد إكزيما، وفي نفس الوقت يصيب حساسية العيون. وهذا هو الرمد عند الصغار. أما الحساسية عند الكبار فتلقاه مرتبط بالطبيعة بتاعت المنطقة، من السخانة الشديدة أو من الزراعة أو من النوع من أنواع الشجر أو نوع من أنواع السرول الحيوانية. ده النوع الأول بالنسبة للرمد. أما الرمد الصديدي وهو الرمد الذي يرتبط بنوع من أنواع البكتيريا وده عدوى. وأما الرمد الأول اللي هو الحساسية ما معدي نهائيا، ما عنده علاقة بأي، حتى لو أنت كنت قريب جدا من مريض كبير السن عنده إحمرار وهو عنده حساسية مزمنة في العين، أكد للجميع أنه ده الرمد ما عنده علاقة بالعدوى. العدوى هي النوع أنه أنت تقوم الصباح تلقى عيونك ملصقة، الجفن فوق ملصق مع الجفن تحت، وفيه مادة صديدية.
دكتور، نحن نتكلم عن الرمد المنتشر الآن في مدينة نيال والضعين، في قراها ومحلياتها، وفي الفاشر وقراها ومحليات. شكاوى المواطنين بتقول إنه الواحد أول ما يصحى من الصباح بلقى وبدون أي مقدمات عينه لونه يتغير للون الأحمر، وفي قضى نازل، وفي حكة، وفيها أعراض بتاعت حمى. تفسيرك شنو لهذا الرمد المنتشر؟
نتكلم عن الآن الرمد الموجود في مناطق دارفور، ودي الجزئية السؤال اللي انت سألتي.
نعم.
السؤال ده بالذات أنا عندي علاقة قوية بالمخيمات، عملت أكثر من 13-14 ألف عملية في مناطق دارفور، في نيالا، في الفاشر، في كتم، في شنقلطباي، في ودعة، في كرنويا، في عنسيرو، وحتى وصلت منطقة الطينة والضعين، والكل هناك في مناطق دارفور بيعرفوا أنا الدكتور عبد الوهاب السيسي بتاع العيون. نحن نتكلم عن الرمد الآن الموجود. الرمد الآن الموجود في مناطق الضعين ومناطق نيالا والمناطق الأخرى، هذا الرمد موجود، هو حساسية، وأنا أكد للجميع أنه غير معدي، حساسية مزمنة بتاعت عيون مرتبطة الآن بالبيئة الموجودة بالمنطقة. وهذا الرمد الآن الموجود لدى الجميع عندما هم الصباح يصحوا وتجد عيونهم محمرة، الاحمرار الشديد في العيون وتغيير لون العيون والألم، وأحيانا قد يسبب صداع، هذا النوع من أنواع الرمد الآن الموجود في مناطق دارفور، أكد أنه هذا الرمد له علاقة بمخلفات البيئة أو الأضرار الموجودة بالبيئة الناتجة عن الاندلاع الحروبات في المنطقة. وهذا النوع قد يصيب هذا الذخيرة الحية، هاي ذخيرة مرتبطة بمواد، المواد دي سامة بالنسبة، مش سامة حتى للصدر، قد تتأثر في كثير من الناس ممكن يعانون، غير الاحمرار قد ممكن تؤثر على الرئة، على الرئتين، بنوع من أنواع الاحتقان في الشعب الهوائية، كذلك تؤدي إلى الاحمرار الشديد، لأنه هذه المواد الموجودة، لأنه الإنسان من الطبيعة هو يستنشق الأكسجين، وهذا الأكسجين نستنشقه من الهواء الموجود حوالينا، وهذا الهواء موجود فيه تلوث، وهذا التلوث بسبب المواد المستخدمة بتاعت الحروبات، الذخيرة، المدافع، الهاون، الثنائي، الرباعي، دي كلها بتعمل تلوث في البيئة. أي أنت كإنسان قاعد في بيتك تستنشق هواء غير نقي، هواء بدل تستنشق أكسجين نقي تستنشق هذا الأكسجين، وبالتالي هذا الاستنشاق يأتي من الاستنشاق عن طريق الأنف إلى العيون، لأنه توجد أنبوبة موصلة من العين للأنف، وهذه الأنبوبة تحدث، هذه الأنبوبة التي بين العين والأنف عندما تستنشق تتسرب إلى العيون، وبالتالي تؤدي إلى إحمرار في العيون. ولكن أؤكد للجميع في بعض الضوابط نحن نتمنى إنه المواطنين الموجودين في مناطق دارفور إنهم يحاولوا بقدر الإمكان عندما يشعرون بالإحمرار وعندما يشعرون بتغيير لون العيون أو نوع من أنواع الصديد، هم لابد أن يستخدموا بغسل الوجه بماء بارد 5-6 مرات، ويغسل وجههم بصابونة ما فيها رائحة، صابونة بتاعت لايبوي لونه بيضاء، ويعملوا المكمدات دي باستمرار، ما يوقف المكمدات النهائية، ويحاولوا بقدر الإمكان عندما يصيبوا بهذا الرمد يبعدوا بعيد كل البعد من الثروة الحيوانية زي البهايم وغيرها، ونوع من أنواع الشجر، أشجار النيم، الأشجار التي تنتج نوع من أنواع الروائح، هذه الروائح قد تزيد الرمد الربيعي، فبالتالي تزول هذه العوارض، هذه الأعراض. وأنا أبشر إنه إذا حسوا إنه في تدهور بالنظر، أي النظر قلة، هذا شيء آخر قد يصيب التلوث البيئي ده، العصب البصري، فعندما يحسون إنه في طشاش شديد في العين والنظر بدأ يقل، لازم يلتحقوا بأقرب وحدة بتاعت عيون، أو ممكن عن طريقكم يتواصلوا الأستاذة فاطمة، ممكن عن طريقكم،
نعم.
وأنا متاح في الواتساب ومتاح لأي استشارة لأهلي في دارفور، وأنا جاهز إن شاء الله لأي نوع من أنواع الاستشارات إن شاء الله.
إن شاء الله، والتحية لك دكتور، وربنا يديك الصحة والعافية، وإن دعوة وجهتها لأهل دارفور يعني بالتحديد، نحن حنوصل عبر راديو دبنجا وما حنحذف من اللغة ده ولا جزء منه. لكن بس هنالك سؤال، بعض الأهالي الآن، يعني أنت ذكرت بعض الناس تعمل مكمدات باردة وتغسل الوجه أكثر من 3 مرات، وتغسل الوجه بصابونة غير عطرية، يعني صابونة بدون ريحة. في بعض الناس بتستخدم الشاي وبيستخدموا القرط، رأيك شنو في الحاجات اللي بيستخدمها البلدية زي القرط زي الشاي، هل مفيدة؟
نعم أستاذة فاطمة، بالنسبة للشاي، الشاي هو نوع من أنواع المطهر، مطهر للعيون، ولكن ليس علاج جذري لهذه الأمراض. وقد ممكن يستخدموا الشاي كمطهر، لأنه فيه مادة بتاعت مطهرة للصدى الموجود أو الصديد الموجود حول العيون والبكتيريا الموجودة، ولكن ليس علاج. في فرق بين التطهير، زي اليوم أنت بتستخدم نوع من أنواع المطهرات، الكحول أيام الكورونا تمسح يدك مطهر، ولكن ليس علاج للكورونا. إذن الشاي ممكن يستخدم وما منه أي خوف وما عنده أي أضرار. أما بالنسبة للقرض، القرض ممنوع استخدامه للعيون، لأنه برضو ممكن يؤدي إلى حساسية، ولكن القرض ممكن يستخدم كاستنشاق، لأنه بصراحة أيام كورونا نحن كنا في الخرطوم، كان عندي مبادرة اسمها مبادرة دكتور السيسي لدحر كورونا، والحمد لله القرض لقيناه يقتل الفيروس، فيه فوائد يعني صراحة القرض كاستنشاق، ولكن استنشاق لبعض أنواع الفيروسات ونوع من أنواع ما الحساسية. في فرق بين الحساسية وفي فرق بين أنه أنت يكون عندك نوع من أنواع الفيروسات، الفيروس اللي هو الفيروس أنت دائما بيعمل كحة شديدة لكن ما حساسية. في فرق بين الأزمة والفيروس، في فرق كبير، لأنه الأزمة والحساسيات نوع من أنواع الأمراض.
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعيدكم إننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.